راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج راديو البيت، هذا البرنامج الأسري الاجتماعي المحلي. طبعا بدايتنا أو همستنا الصباحية بتكون عن المقارنات. سبحان الله، الله خلق كل حد وكتب له نصيبه ورزقه وحظه في هاي الدنيا، لكن كثير من البشر يطيحون في فخ المقارنات، والمقارنات يعني ما يجي من وراها فايدة ولا يجي من وراها خير، بالعكس تزعزع ثقتك في نفسك، تزعزع ثقتك في الآخرين، توجد نوع من الضغينة والكره والحقد والحسد في النفوس، تصيبك بالإحباط من وقت لآخر. فإذا بغيت تشعر أنك أنت أقل من حد أو فلان أفضل عنك، ابدأ قارن. وإذا بغيت أنك تحس بخيبة الأمل والمرارة، قارن عمرك بغيرك، بالتحديد اللي أعلى عنك. ليش فلان يستلم 20 وأنا أستلم 15؟ ليش فلان ساكن في فيلا وأنا ساكن في شقة؟ ليش فلان عند السيارة الماركة الفلانية وأنا عندي الماركة القرنبعية؟ ما الحريم بس يقارنون، الحريم يقارن بس، ما أدري عن الرجال، ما دخلت في شخصياتهم. فالمقارنات هذه فعلا ما توجد إلا الحسرة والندامة. أنت إذا قارنت عمرك بأي حد، شو القيمة المضافة اللي تضاف لك؟ ما في شيء. المقارنة ما تشجعك أو تحفزك لعمل أو إنتاج إن أنا أوصل لمرحلة ما، لا بالعكس، تجيب لك أكثر الاكتئاب والإحباط، وتشعر أنك أنت المظلوم والضحية في هاي الحياة. ولاحظوا قابيل وهابيل، هاي الأخوان كانت أول جريمة صارت على أرض، على الأرض وفي البشرية، هي يوم جتلوا الأخوان بعض. وشو كان سبب الجتل؟ إن بعد أن هذا أفضل، هذا أقوى، هذا محبوب أكثر، فجتله. ونشوف في واقعنا وفي حياتنا المقارنات بين الإخوان والحقد بين الإخوان والكراهية بين الإخوان، لأن المقارنة موجودة بسبة الأهالي. مثلا يبدون هذا عن هاكي، فلان أفضل، فلان الأحسن، فلان المدلل، فلان اللي يعطونا كل شيء. في والله أنا عارف واحدة تقول يدتها سوت مجموعتين، فئة المدللة والفئة الغير مدللة، هاي اليدة. فكبروا هاي الأخوان والخوات قسمين، قسم المدلل والقسم الغير مدلل، استوى حزبين، يعني في بينهم ما صنع الحداد بسبة يده كانت تفضل حد عن حد. فما بالكم الأم تفضل حد عن حد، فما بالكم الأب يميز حد عن حد، يوجد الضغينة والشحناء والمشاكل ما بين الأهل وما بين الأخوان. ف الخلاصة من هاي القصة إن لابد أن نحن نبتعد عن المقارنات. يوم بيك بليسك وبيوسوس لك بالمقارنات، ابتعد عن المقارنات. يا ما سمعنا بيوت اختربت وطلاقات طاحت واستوت بسبة المقارنات. ليش أختي رايلها يسفرها كل سنة وأنت تسفرني مرة كل سنتين؟ ليش رايل أختي بنالها الفيلا لهايك المساحتها الكثر وأنت زطي بنيت لي فيلا صغيرونة؟ وليش 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 وليش؟ مع أن أنت رجلك منفصل عن رجلها، يعني أنت الرجل اللي عندك في حياتك ظروفه المادية إمكاناته مختلفة تماما عن رجلها يجي. فليش نيس نقارن عمرنا بالآخرين؟ وليش نقارن إمكاناتنا بالآخرين؟ وليش نوتر أعصابنا ونحرق دمنا في أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. مخرج يقول اختصريها قولي الرزق من الله. فعلا رب العالمين يعني هم نحن أجلنا كتب لنا رزقنا وأجلنا وسعداء أو أشقياء في هاي الدنيا. فالواحد إذا سلم ورضى الرضا هو مفتاح للسعادة في هاي الحياة. فاصل وبرد الوصل.
راديو البيت. راديو البيت. راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا لفقرتنا الأولى في حلقة اليوم. طبعا فقرتنا يعني مهمة جدا للمعارسين أو المقبلين على الزواج, إنه يكون في ما يكون في نظرية مؤامرة في الزواج. بمعنى إنه يوم تدخل حياة زوجية أنت لابد أنك أنت يوم بتختار شريكة حياتك أو شريك حياتك يكون عندك استيعاب إن أنت ما دخلت علاقة بفرد, أنت دخلت في علاقة مع أسرة. الأسرة هي مكونة من أم الزوج, من أبو الزوج, من أخوان الزوج, من خوات الزوج, والعكس. ما تقول أنا خدت فلان, ما تقولين أنا خدت فلان وبرايا ما لي خص في أمه وفي أبوه وفي أخوانه. لا غلط. يعني العلاقة الشراكة الأسرية شراكة تعتمد على أسرتين مو بس فردين. فنبغى نتكلم عن الأسس اللي لابد تكون ناخذها بعين الاعتبار في علاقاتنا الأسرية وعلاقاتنا الزوجية, أو هاي التلاحم اللي يستوي ما بين الأسرتين. وبنسلط الضوء عليه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة ميثا محمد الكعبي, مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية. صباحك الله بالخير أختي ميثا.
صباحك الله بالنور والسرور أختي سماح العبار, والله يسعدكم يا رب, يا هالأجواء الطيبة إن شاء الله, وصباحكم إن شاء الله كله سعادة وتوافي
أجمعين يا رب العالمين. طبعا الله يعني سعدنا انضمامك, يمكن أول مرة تطلعين وياي في راديو البيت, فإن شاء الله تكون بداية موفقة وحلقات إن شاء الله عديدة تصب في خدمة أفراد المجتمع بإذن الله.
إن شاء الله.
يوم نتكلم عن العلاقة ما بين يعني يمكن زمان الدراما كانت تصور صورة مثلا اللي أم الزوج أو العمة بصورة جدا شريرة, تحس أنها رأي وسكينة في الموضوع. في بعض مثلا الصديقات اللي عندهم تجارب سيئة مثلا مع أهل الزوج يبثون هاي السموم ما بين البنات, فتكون الوحدة داخلة على الحياة الزوجية تحس هي داخلة بتطيح في فخ, فتبغى تستعد للفخ من قبل ما تدخل أو تطيح في في في. فأهمية أن نحن يوم نقبل على الحياة الزوجية نكون عارفين ومستوعبين أن علاقتك ليس بفرد ولكن فرد وأسرة, هو فرد من هاي الأسرة.
بالفعل مثل ما تفضلتي أختي سماح, اليوم العلاقة يعني بين الزوجة وأهل زوجها أو العكس, الزوج وأهل زوجته, هاي علاقة تعتبر تعرفين فيها استدامة وديمومة, لأنها تدخل يعني مهمة جدا, لأنها علاقات طويلة ودائمة تدمج فيها أنساب. لذلك كلا الطرفين عليهم أن يعني يضعون نصب أعينهم الحقيقة هذه وعند تعاملهم مع سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. فالبنت لما تعرفين من اللي نشوفه للأسف نفس ما تفضلتي اليوم الإعلام تعرفين صور لنا صورة نعم الدراما صورت لنا صورة نمطية للأسف ومغلوطة مش صحيحة, لأن لو بني وبنرجع للواقع صدقين الواقع ترى بعيد كل البعد عن اللي قاعدين نشوفه. أنا ما أقول لك يعني في عندنا نعم يعني علاقات مسمومة من الطرفين, ولكن الأغلبية نحن عايشين في بيئة تعرفين الحمد لله يعني قائمة على أسس, على قيم, على دين رادع.
هو الدين أيوة بالدرجة الأولى. نعم
نعم, لأن أنت عندك تعرفين اليوم نحن ولا واحد فينا ولا وحدة فينا يعني ما لها مرجعية, المرجعية هو الدين, والدين حثنا على تعطين أول شيء الإحسان. إذا بنتكلم من جانب العلاقات، لكن قبل الإحسان في نفس ما تفضلتي أنت داخلة على يعني كينونة وعلى أسرة، مش بفرد لا بمجموعة، وكذلك الزوج. فأنت معناتك ما تقدر يعني تقطع صلة الرحم اللي بين هذه الديمومة أو هذه تعرفين الأسرة. فأنت من البداية عندك أسس صحيحة. ليش نحن يعني ننجرف وراء مفاهيم مغلوطة تماما، وتيجي البنت معباية ويجي الريال معباية، وتخيلي ويوصلون مرحلة لما خلاص يقررون الزواج، صدقيني من أول يمكن حتى من بداية ما يعني يبتدون يخلصون الإجراءات لين ليلة العرس، تلقين كل واحد معباي واصل لمرحلة مثل ما تقولين انفجار. على أتفه سبب خلاص يعني بينفجر أو بتنفجر، وهذا كله من وين؟ من تعرفين من الـ يعني الباك جراوند السيء اللي خذناه أو سمعناه من تجارب أحد مثلا عايتنا، سواء من أقرباء أو حتى من الأسرة نفسها. أنت لا تي اليوم تلبس ثوبك لشخص آخر، ليش؟ لأن أنت ظروفك العائلية، حتى لو خوات أو قاعد تلقين خوات سنتين في البيت أو أخوان، كل واحد ظرفه غير عن الثاني. صدقيني موائمة الظروف مهمة، لذلك أنت لابد أنك توائم ظروفك مع الحياة اللي أنت عايشينها، لأن أنت بتدخل على عادات وتقاليد جديدة وهي بتدخل على عادات وتقاليد جديدة في أسرة زوجها. فلذلك أنت يعني أحسن النية من البداية، وأنت أحسن النية من البداية حتى يعني تعرفون أهمية رباط الزواج المقدس. أنت اليوم إحنا من البداية نقول نحن يعني لما بني وبنعقد يعني عقد القران، هذا عقد تعرفين فيه ديمومة واستدامة، المفروض أن يعني نحس ونستشعر المسؤولية وحجم المسؤولية، ونخاف الله سبحانه وتعالى ونتقيه في بعضنا البعض. فلذلك علينا أن يعني لا نضع نصب أعيننا دفاعية من يعني من قبل ما يعني نجرب الواقع. يعني تعرفين نتسلح بأسلحة الدفاع وإحنا بعدنا ما خضنا التجربة.
صدق.
فنسأل الله يعني تعرفين العفو والعافية، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى لبناتنا ولإخواننا ولعيالنا ولخواتنا اللي يعني مقدمين على الزواج أو حتى اللي متزوجين، أن تعرفين يحطون نصب عينهم. اليوم أنتوا تراكم عايشين في مجتمع يعني ما تقدر تفصل عنه، لأن كل اليوم تشابك الأنساب، وما تقدر أنت اليوم يعني تفصل يعني تعرفين الجذور هذه عن بعضها. مجرد ما انعقد عقد الزواج وكان بينكم يعني أنساب، مستحيل أنك تقدر يعني تتنصل من هالمسؤولية أو أنت حتى تتنصلين.
نعم.
فهذه يعني مسؤولية عظيمة،
ما في حد يقول أنا أخذتها هي ما لي خص في أهلها، ولا وحدة تقول أنا أخذته ما لي خص فيها. لا لازم
المفروض تعرفين يوعون لهاي النقطة، أنت أخذتها من وين وهي وأنت خذتيها هذا من وين، ترى هل تعبوا عليه وأنت أيضا هل تعبوا عليك، فمثل ما أنت تبين هو أيضا يبى. فأنت لما تين تحسنين النية، ترى أنت العائلة اللي رايحت لها هذه يعتبرهم أهل، العائلة الثانية وكذلك هو نفس الشيء. وصدقيني عندنا نماذج ما شاء الله رائعة في البر، أنا أسمي يعني هذا بر من باب البر والإحسان، كون إن اليوم ما شاء الله عندنا والله نماذج رائعة جدا، وبالعكس يعني نفتخر فيهم في إن كيف يبرون في أهاليهم من الطرفين، سبحان الله.
السؤال يقول ليش هاي النماذج الرائعة ما تكون يعني موجودة ونسمع عنها كثر ما نسمع نحن للأسف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المسلسلات، نشوف القصص المؤسفة
المأساوية. أنا بقولك ربما هذه النماذج اللي تظهر لنا اليوم على وسائل التواصل أو عبر مثلا تعرفين بس المسلسلات وغيرها من اللي نشوفها اللي دمر المجتمع، هاي ربما تعرض تعرفين يعني نماذج تخدم جهات أخرى أو تخدم أغراض وأهداف تبث من خلال هذه المسلسلات
أجندات أخرى يعني.
فلذلك نحن المفروض نكون عندنا وعي اليوم ما شاء الله، يعني تعرفين رغم الانفتاح الكبير اللي نحن فيه، المفروض حتى يكون عندنا الوعي عالي من هذا الجانب، خاصة جانب الأسرة. يعني شوفي ركزوا على كل شيء، وهذا الجانب اللي المفروض هم يحطون ثقلهم فيه ابتعدوا عنه. فتلاحظين ان اليوم تفكك زاد من خلال تشويه صورة الأسرة الصحيح اللي يعني تعرفين بنت عليه مبادئ الإسلام الصحيحة في قوامة الأسرة وكيف تكون وكيف تكوين العلاقة بين أهل الزوج وأهل الزوجة وبين أيضا الزوج وزوجته. فتلقينهم يعني يبثون سموم، هل الغرض منها تفكك أسري على أساس أن المحاكم تزيد فيها حالات الطلاق وغيره؟ فما أعرف والله، ولكن المفروض أن تعرفين الناس خلاص وصلوا لمرحلة وعي. أنت اليوم عايش في عائلة وبيئة، وأنت كذلك عايشة في عائلة وبيئة، فعلى أي أساس أنت جاية يعني تشوفين تطبقين شيء سمعتي أو شفتي وتحطينه في مكان وتركبينه في مكان خطأ؟
صحيح.
ليش ما تشوفين يعني تكونين على سبيل
تحكمين العقل يعني وتشوفين بدون هاي النظارة السوداء،
النظارة السوداء ونبعدها، وأيضا تعرفين نتقي الله، لأن صدقيني دائما أنا عندي قاعدة أقول عليها وماشي عليها، افعل ما شئت كما تدين تدان. ترى والله العظيم إذا أنت شوفي النية جبارة والله، إذا البنت أو الشاب من البداية أخلص النية في أن أهل زوجي هم أهلي، وهي تقول أهل وهو يقول أهل زوجتي هم أهلي، صدقيني رغم كل شيء يصير في الحياة والتحديات اللي تصير والله العظيم يعني ما يصح إلا الصحيح، والنية هي اللي تغلب.
صحيح صحيح. نحن أستاذة ميتة بنظهر فاصل وبرد وياك مرة ثانية نواصل
إن شاء الله،
فاصل بنواصل مستمعين أتريونا.
راديو البيت، راديو البيت ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقرتنا عن العلاقة بأهل الزوج والزوجة من خلال لقائنا مع الأخت ميتة محمد الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية. مرحبا بك مرة ثانية أختي ميتة.
الله يرحب بك. الله أختي سما
حبيبتي ميتة. كنا نتكلم عن العلاقات ما بين الأهل الزوج وأهل الزوجة، ونتكلم في نقطة مهمة يمكن قلما الناس تفكر فيها، إن هي إن أنت ليش يوم تدخل هاي العائلة ما تشوف إن هاي الأخوان بمثابة إخوانك إخوانك، وهاي الأخوات بمثابة خواتك، وهاي الأم أمك، وهذا الأب أبوك، وهاي العمومة والعمات والخوال كلهم بمثابة هلك بينفعونك بيكونون سند إلى آخره؟
شوفي بالفعل في عندنا اليوم يعني خواتنا أو بناتنا اللي يعني مقضين على الزواج أو حتى المتزوجين أيون بتعرفين بفكرة استباقية، بمعنى أن عندهم الفكر خلاص مثل ما تقولين مؤطر
في صورة نمطية ماخذينها. نعم
ماخذينها، وللأسف تعرفين أنا يعني من خلال تعرفين مجالنا للأسف أوقات يوت تعرفين البنت تقول لك أنا مثلا تربيت على هذه الصورة النمطية، مثلا شفت عندي كذا كذا كذا، أوقات حتى يدرسونها دراسة يا من صوب ربايعها يا من صوب حتى الأهل نفسهم للأسف. وكذلك عند الشاب يعني الزوج نفس الشيء. إنزين أنتوا ليش يعني ما تفكرون تتراكم اليوم وصلتوا مرحلة أنكم تبون تتزوجون وتكونون أسرة، فليش أنا ما أحطي يعني تعرفين في عقلي أن ما أسمع للكل سواء الزوج أو الزوجة، وأجلس أنا أشوف الناس هذه اللي أنا يعني داخل عليهم إنزين أو اللي أنا داخل عليهم، وأشوف هل بالفعل يستحقون أني يعني أحسن. إذا بنقول من باب الإحسان نرجع لديننا من باب الإحسان، هل يعني بإمكان أني أنا أحسن النية وأحسن لهم في أني أكون بالفعل ولدهم أو أكون بنتهم، وأشوف هل بالفعل يبادلوني نفس المشاعر أو العكس صحيح؟ مو بأي بصورة نمطية معباية خلاص تعرفين واصلة لمرحلة بنفجر من أي موقف، وبعدين يعني تعرفين أكون بصورة يعني مثل ما تقولين لا أحسد عليها صورة سوداوية، صورة نعم مثل الشماعة مشحونة عليها مشحونة كل شيء، نعم مشحونة بطاقة سلبية للأسف،
مشحونة وكل شيء بتفسره بناء على الأفكار اللي أنت غذيت فيها
يا عمر. يا أختي تعرفين شو والله من فترة بسيطة في استشارة من الاستشارات يغذون للأسف وحدة من الخوات تغذي عيالها تغذية وتربيهم على كراهية أهل الزوج، على أي أساس أنت قاعدة ما تخافين الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء؟ ليش؟ وأيضا كذلك في أزواج نفس الشيء. نحن نتكلم اليوم عن هذه الظاهرة لأن تعرفين يعني عندنا أهمية كينونة الأسرة هي المهمة. أنت لابد أنك تكون هاي تعرفين العصبة اللي هي أعمدة الأسرة اللي هم الأطفال اللي أنت بتيبهم، هذه يعني تعرفين باكر بيشلونك أنت ويشلون أهلك، وكذلك أنت كزوجة لا تغفلين هذا الجانب وتقولين اليوم أنا بقوتي وأشوف نفسي ما شاء الله وقادرة أسوي كل شيء. لا صدقيني لو والله العظيم يعني كبروا العيال على كراهية أهاليهم بيهم يوم والله الدينهم يردهم أو موقف يردهم ويشوفون الأم أنها هي بالفعل يعني
كانت سوت الفجوة
سيئة يعني. أيوة هي السيئة في تربيتهم ويرجعون لأهاليهم، ترى صدقين احنا نقول بلغتنا الدار جل دم يحن والله صح. لو شو صار
صحيح.
فلذلك وكذلك من صوب الزوج يعني انتوا اتقوا الله فيه، يعني تعرفين عندكم دين أساسه صحيح قويم، على أي أساس انتوا ما يعني تأخذون من الدين الشيء اللي لامس يعني هالمشاعر بناء هالكينونة؟ فأنت اليوم أو أنت المفروض أنكم بالفعل يعني تتقون الله في أي حكم تصدرونه قبل ما تواجهون المواقف معاهم، على أي أساس أنا جاي مشحون وأنا ما شفت منهم إلا كل خير صدق. صح ولا لا؟
أو ما شفت من بالأحرى منهم شيء بعدني، فعلى أي أساس أنا أخذ هالأشياء؟
والله في البداية صدقيني ما بيشوف منهم
أكيد طبعا
أو ما بتشوف منهم إلا كل خير، لأن ليش شوفي لو بيعادونها أو بيعادونها ليش أساسا وافقوا من البداية
صدق.
ما في اليوم واحد أهله تعرفين ما يبونه ولا يبون ساعاته وكذلك البنت، فأنتوا من البداية فكروا بهاي الطريقة، أوعوا خلكم من يعني الصورة النمطية اللي تصدر لكم من خلال وسائل الإعلام أو من خلال بعض الأخوات أو الأخوان الله يسامحهم اللي تعرفين يعني يحطون قصص أنا أتوقع أنها هاي مستحيل تكون واقعية، حتى لو كانت واقعية ما بتكون بهالطريقة يصدرونها حتى يفككون الأسر.
صدق لو بناخذ قواعد يعني عامة تنظم العلاقات وتجعل هالعلاقات إيجابية
إن شاء الله. أول شيء قبل أي شيء صدقيني الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، هاي يعني تعرفين القاعدة أو اللبنة الأساسية لديمومة هذه العلاقات بين أهل الزوج وأهل الزوجة. الاحترام المتبادل، صدقيني أنت يوم بتين تحترميني أنا بحترمك، فكيف إذا كان بيننا نسب؟ صح ولا لا؟
صحيح
من الطرفين، فالاحترام هو أول لبنة. الشيء الآخر أيضا على الزوجة أو الزوج أنهم ما يلتفتون للأمور والتفاصيل الصغيرة اللي تعرفين يعني يأخذونها بحساسية وعلى محمل الجد، إن مثلا موضوع أوقات تعرفين ترى الإنسان سبحان الله مشاعر، فأوقات يعني مثلا يمكن تصدر من أم الزوج يعني تصرف أو من خوات الزوج أو أيضا من أهل الزوجة نعم أو خواتها يعني تصرف كل واحد منهم يأخذ بحساسية. ليش أنت ما تحسن النية أو ما تحسنين النية؟ لا يمكن هاي مضغوطة أو هذا مضغوط أو ما تدرين سبحان الله المواقف أنت ترى هي اللي تعرفين تبين لك هل بالفعل هذا السلوك اللي صدر منهم في يوم من الأيام كان يعني مقصود أو مثل ما تقولين بسبب فعل هم اللي هو هذا الفعل أو المؤثر هو اللي جعلهم يكونون بهالطريقة أو يصدر منهم هالتصرف. فلذلك علينا أن لا نلتفت للأمور هذه البسيطة والتفاصيل ونخلي منها عقولته من الحبة أبة يعني نخليها تكون حساسيا بيننا. أيضا عدم التراكمات
صحيح.
بمعنى أن على الزوج والزوجة يبتعدون عن التراكمات لأنهم بيوصلون لمرحلة ينفجرون فيها، بمعنى أنك إن الزوج إذا شاف شيء يتكلم بكل أدب واحترام، والزوجة أيضا إذا شافت شيء تتكلم ويا عمتها أو أمها. يعني أنا دائما أقول هاي اعتبريها أمك، أمك الثانية بالعكس. والله العظيم دائما أقول يا حظكم بيكون الله سبحانه وتعالى أكرمكم وفضل عليكم اللي يتزوجون سواء الشباب أو البنات، ما يكون عندك أبو أم واحد، بالعكس يكون عندك يعني أبهات اثنين وأمهات اثنين، هاي نعمة كبيرة والله العظيم. صدقيني لا يعني يحس بالكلام اللي أقوله إلا الإنسان اللي بالفعل لامس الشعور
طبعًا
هذا
طبعًا.
كوف الأم والله العظيم يكفي دعواتهم الطيبة لكم، ترى أنتوا حطوا في بالكم ترى دعواتهم هذه والله مجابة بعد فضل الله ورحمته عليكم، فأنتوا حطوا النية واستبقوها، أنتوا على أساس قويم على دين يأطر هذه العلاقات، فأنت ارتدي يعني الشيء الطيب والنية الطيبة من الله سبحانه وتعالى على نياتك اللي أنت أصلاً سببت فيها بالخير. أيضاً عليك بالصدق وعليك بالصدق والتلقائية في التعامل مع يعني الأهل من الطرفين سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. في ناس تعرفين يعني يتمون يفكرون ويجدون يعني فكرهم حتى ينمقون الكلام اللي بيتكلمون فيه. هذا ما يجي من فراغ، هذا ما يجي من فراغ، هذا يا أي من مثل ما قلنا يعني تعبئة سابقة للأفكار وتشويش، أو يكون بالفعل من الطرفين أهل الزوج وأهل الزوجة بالفعل هم اللي تعطين كونوا هاي الصورة. بس هاي ما عادة ما تكون تعطين يعني قليلة أو حالات مثل ما تقولين غير
نادرة
ظاهرة كثير. فالأغلبية لا والله ما في، قلت لك من البداية ما في ريال زين بيروح يخطب ولده أو أهل الزوجة يوافقون تعطين ويبون الشقة لعيالهم. صحيح. بالعكس يبون الخير لعيالهم، ولا ليش من الأساس وافقوا على أنهم يوافقونها الراسين بالحلال؟ فأنت سبق الخير وأنت كذلك. أيضا أبغى أشدد على شيء، لا تسمعين من زوجات الأخوان.
أيوة.
ليش؟ لأن صدقيني معظم التفرقة تكون يعني وحدة تكون مفاهيمها مغلوطة وتبغي يعني تسود حياتك مثل ما هي مسودة حياتها.
نعم.
هي ما عندها القدرة على أنها تفصل. ما يعني تخيلي من خلال مثلا أوقات تعرفين خاصة إذا كانوا العيال يلتقون زين ويلعبون مع بعض أطفال، والله العظيم تخلين الأطفال مدة 5 دقائق لو مثلا تعرفين تضاربوا ولا سووا أي شيء يرجعون بكل صفاء نية.
صح.
يلعبون
وتم الكبار مشحونين
فيها. أيوة. من وجد والله شوفي قطعت أرحام بسبب هذه
بالعيال
التصرفات. نعم. البسيطة اللي العيال يعني مش قاصدين
طبعا،
والأم هي اللي تعرفين تكون زرعت فيهم للأسف بعد زرعت فيهم هالأشياء الغير صحيحة. صح. فأنتوا اتقوا الله سبحانه وتعالى. حتى شوفي شوفي بقول لك الريال اليوم مستحيل يرضى على هلا، مستحيل. طبعًا. لا تقولي لي ولا أقولش حتى لو شو. فأنت كبنت سنعة زين حتى يعني خواتنا ما يقولون والله أنت محطية على علينا نحن وتارك ريال، لا بس هذا واقع ترانا نحن نشوفه. الريال اليوم اعتبريه يعني تعرفين هو رب الأسرة. فأنت اعتبريه كإنسان يعني تعرفين الأمر الناهي، وهو المسؤول عنك بعد ما طلعتي من بيت أبوك. فهو هذا تعرفين المظلة اللي يظلل عليك أنت وعيالك. فعلى أي أساس أنا أي أسود عيشته بالقيل والقال؟ أمك خواتك العيال ما أدري شو حريم أخوانك، هذا واقع عيشة. ليش أنا أجلس أسود عيشته؟ في الأول والأخير أنا رحت ولا رجعت، حتى لو زوجة مع احترامي، أنا تراني كنت زوجة مع احترامي للجميع، في الأول والأخير صدقيني بيشتري أهله. صح. الدم عمره ما بيخليك يعني حتى لو شو، وعياله بيرجعون له حتى لو أنت يعني تعرفين حطيتيهم مثل ما نقول في صومعة وفكرتي عليهم. المفروض يعني الحريم خواتنا وبناتنا ما ردهم حبيبتي لأهلهم، مش بس أبوهم والله لأهلهم. فالذكية واللي بالفعل تبغي تكسب دنيتها وآخرتها ورضا رب العالمين عليها المفروض أنها تتقي الله في نفسها، في زوجها، في أهل زوجها وفي عيالها.
تمام.
لأن صدقيني والله العظيم الزمن ترى بيمشي
طبعا كما تدين تدان، وانت اختار الموقف اللي تبغي تعيشه يوم بتكبر.
المواقف هاي تبقى ندبات مثل تعرفين الثوب الأبيض. فكل ما سويت شيء أهل الزوج، الزوج حتى لو تناسى في موقف ما والله العظيم تبقى مثل تعرفين الصورة اللي بتطلع له فجأة من العقل الباطن.
صحيح.
وبتكون مثل الندبات ومثل الثقوب، شو اللي بيصلحها؟
ما شيء بيصلح.
فلذلك المفروض أن تعرفين كلا الطرفين نرجع ونقول أنهم يتقون الله في علاقتهم بأهاليهم من الطرفين، والزوجة تعتبر أهل زوجها أهلها، والزوج يعتبر أهل زوجته أهله، ويتقون الله في بعض. وصدقوني ما يبقى غير الإحسان ثم الإحسان ثم الإحسان.
نحن شاكرين لك أخص...
الله يسعد قلب الشرب.
وتبقى ترى العلاقات
مؤطرة بالدين الإسلامي.
أكيد.
فاتقوا الله حتى الله يكرمكم في حياتكم ويسعدكم إن شاء الله.
قواتش الله. أختي ميثا محمد الكعبي مستشارة مدربة في مجال التنمية البشرية. سامحين الوقت، طفنا الوقت يعني بزيادة.
الله يسعد قلب الله
يسلم.
شكرا على الاتصال.
واجب تسلمين في امان الله. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت، راديو البيت ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا لفقرتنا الثانية وهي فقرتنا التغذوية، واليوم موضوعنا عن القهوة. طبعا القهوة يعني شراب، على في بعض الناس يقول خاطر تشربون قهوة بدون ما تقولون شعر في القهوة وتتغزلون في القهوة، والقهوة والأماكن كلها مشتاقة لك. نتكلم أكثر عن القهوة ولكن فوائدها وأضرارها ما بنتغزل فيها، من خلال لقائنا مع دكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة بمستشفى فقيه الجامعي. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساء النور والسعادة.
إيش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
خير الله يسلمك. على طاري القهوة والشعر، يقولون لك إذا ما ياتك التجربة الشعرية مع القهوة جرب ما تشربها، جرب تحتسيها.
تحتسيها نعم. أنت شربت قهوة على أساس أسلوب يعني؟
نعم بالله هو الأسلوب.
أنت شربت احتسيت القهوة اليوم يا دكتور؟
والله أنا لازم، أنا أتريق 7 الصبح مع يعني في كوب قهوة يعني. الله. هذا يوميا لازم.
لازم. إنزين. شو أفضل أنواع القهوة؟ يعني كسؤال بالنسبة لك وكسؤال صحي.
والله هذا السؤال وايد صعب. القهوة هي قهوة، وفي ناسها حاليا صايرين شوي فلسفتية، يعني يشتري لك قهوة غالية وقهوة مقطرة وقهوة ما أدري شو فيها. الواقع هذا كله يعني أمر نفسي ما له أي معنى. القهوة صحية، القهوة من أفضل المشروبات الصحية، تحتوي على مضادات أكسدة كبيرة جدا، تحتوي على معادن رائعة. القهوة مو بس تخلي الإنسان مستانس وشاعر وتسمع يوم، القهوة لها فوائد طبية كبيرة، وفعلا هي تنشط الدماغ، تساعد من الحماية كمضادات أكسدة من كثير من أنواع السرطانات. لكن يعني القهوة الجيدة هي القهوة اللي ما تكون محمصة بشكل كبير. نعم القهوة الأشياء اللي ممكن تخضع له بتخليها شيء سيء في الحياة، يعني مثلا تحميص القهوة الشديد أو الروستينج مالها، يعني التحميص الشديد للقهوة هذا ممكن خلال عملية الحرق والتحميص يزيد مادة الأكريمالايد، وهاي المادة موجودة حتى وقت شوي اللحم حتى.
أيوة.
وهاي ممكن، نعم هاي ممكن تكون مادة مسرطنة على فكرة، وممكن تؤدي إلى مشاكل في الدماغ. فالقهوة المحمصة كثيرا ما ننصح فيها. كذلك القهوة يوم ينضاف لها أنواع الأشياء الحين اللي قاعدة تنضاف الغريبة العجيبة، يعني والله شاي قهوة لاتيه وقهوة كراميل وقهوة هيزلنات وقهوة سبانيش وهلا أشياء، هاي كلها شكر، هاي كلها صح كريمات صح وسكريات. هذه يعني تحول القهوة من شيء صحي ورائع إلى شيء سيء جدا. وذكرتيني كانت عندي مريضة تقول دكتور أنا مسوي رجيم وما أضعف وما كل شيء، مسوي انترميتنت فاستنج وصيام متقطع. فدخلت معاها شوية ناقش، تقول لي أنا أشرب اليوم 6 سبانيش لاتيه.
يا سلام.
لو تاكلين مندي أبرك. كل الشكر يعني. سبانيش لاتيه. قول دكتور قهوة مفيدة. قول القهوة مفيدة بس السبانيش لاتيه هذا الشكر. هذا حليب محلى يعني.
صح.
فنعم فالقهوة الصحية هي القهوة اللي تكون محمصة بطريقة بسيطة، مش تحميص شديد، وتكون خالية من السكريات ومن الحليب كامل الدسم. القهوة الغالية مش جيدة. أنا بد الإنسان يشتري قهوة ما أدري كم، يقول لك مقطرة ما مقطرة بشلك أنا وطابت اللي خجة. خجة على الفاضي وغرور على الفاضي.
صح.
القهوة جيدة. طبعا الطب ينصح ب 400 ملي جرام من الكافيين يوميا. 400 ملي، نحن ترى المشروبات الغازية فيها كافيين، الحلويات والشوكولات فيها كافيين، فنحن نقول تقريبا ممكن تشرب 3 إلى 4 قهوة يعني أكواب قهوة يوميا. القهوة يوم تزيد عن حدها طبعا تسبب مثلا تسارع في دقات القلب او ما نسميه بالبيتيشن، تحس واحد مرات يحس نفسه مثلا يعرق يرجف، هذا مو بان القهوة مو بزينة، هذا انت شربت اكثر عن حدك الطبيعي. فالحد الطبيعي نقول مو باكثر عن 400 ملي من الجرام الكافيين، تقريبا يطلع 3 أو 4 شوت إسبريسو. تقدر تشرب القهوة السوداء، تشرب قهوة الإسبريسو الأمريكانو البلاك كوفي، هاي الأشياء كلها. ممكن كذلك تشرب القهوة اللي فيها حليب لكن ما تحط شكر، استخدم الستيفيا والأشياء المحلاة أفضل.
أيوة. أو تشرب اللي هو أو حليب قليل الدسم مثلا أو حليب نعم نباتي نعم. إلى آخره. دكتور ليش مرات مثلا القهوة التركية، في البعض يشتكي أنه يوم يشرب قهوة تركية بذات تسوي له هبوط؟
القهوة التركية أنا على فكرة وايد أحبها.
أو ألم بالمعدة أو حرقة بالمعدة.
نعم القهوة التركية أنا أحبها وايد، ودائما أقول ياريت لو في كوفي شو بتسوي لنا قهوة تركية. يعني جميلة.
وفي أماكن تسوي بس ما يضبطونها. أنا ما شفت ولا كوفي شوب يضبط القهوة التركية. أو
ما في، لا لا ما في يعني ما في فعلا. بس هي القهوة التركية ليش بعض الناس ما يوالبها؟ مو على فكرة مو بالكل يعني ناس قليلين. هي مشكلة القهوة التركية إن كمية القهوة فيها عالية.
صح. فشكتين بن.
نعم. كثير بن. فجرعة كافيين عالية. طبعا جرعة الكافيين العالية اللي ما متعود عليها مرة واحدة ممكن مثلا ترفع الضغط ماله شوية. ممكن مثلا الإنسان هو اللي عنده أصلا مشاكل في المعدة. يعني في ناس أصلا عندها مثلا التهاب مزمن في جدار المعدة، عنده ارتجاع مريئي، عنده قولون عصبي، يعني هو عنده شيء. فيوم يشرب جرعة عالية من الكافيين ممكن يؤذيه، لكن أغلب الناس يشربون قهوة تركية ما عندهم مشكلة. طبعا نحن نتكلم الحين سماح بمفهومنا العام، لكن والله يقول لك والله في واحد أمس أنا نزلت بوست عن الماي، أقول الماي البارد ما يضر، يقول لك زين أنا أخذ الماي بطني عورني، أقول أنت بطنك عورك أنت.
مشكلة يعني في بطنك مو في الماي.
بالضبط. نعم نفس الشيء بالنسبة للقهوة التركية، أغلب الناس ما عندها مشكلة، لكن في ناس هو عنده مشكلة في موضوع مثلا عنده قولون عصبي، ارتجاع مريئي، عنده مشاكل معينة في المريء، ارتخاء، فهذا ممكن يتأذى من القهوة التركية إذا كانت جرعتها عالية. لكن القهوة التركية بشكل عام هي جيدة، بشرط أن الإنسان بشكل عام ما يشرب قهوة 4 ساعات قبل النوم، لأنه بيسوي له أرق، لأنه هي منشط عصبي أصلاً. صحيح. وكذلك يسوي اضطراب معدة، وكذلك القهوة هي مدر لعملية التبول، فيخرب نوم الواحد يروح الحمام كذا مرة في الليل. فهاي الأشياء يعني إحنا نقول 4 ساعات قبل النوم نتجنب شرب القهوة. وبالنسبة لي أنا إذا أشرب القهوة بعد 5 العصر ما أروح أرقد في الليل.
وأنا نفس الشيء، إذا شربتها قريب المغرب خلاص راحت علي. صح. لكن في ناس ما شاء الله ما تتأثر، لو تشرب دلة كاملة طول اليوم حتى قبل ترقد عادي يحطون راسهم شخروا.
نعم هو طبعا هو مثل التعود، يتعود الجسم على كمية الكافيين. بس ترى القهوة العربية هذه مو مركزة، القهوة العربية يقولك والله أنا أشرب كذا فنيان، ترى هذه عبارة عن ماي. يعني ماي فيه طعم قهوة، ماي نكهة يعني.
صح. ماي منكه بالقهوة. نعم.
ماي منكه يعني، على قولة واحد من أخواننا العرب مرة شرب يعني القهوة في أحد بيوتنا، فيقول هذا ماي، هذا ماي حار. يعني فمتقارنين القهوة اللي يسوون أخوان الشاميين تكون جدا ثقيلة يعني. صحيح. في البيوت في الفنيان.
صحيح.
فالقهوة العربية ممكن مثلا واحد يقول أنا أشربها وأنام، لأن أصلا هي خفيفة جدا، ويعني بس مع الوقت ممكن الإنسان يتعود على كميات قهوة عالية ويبدأ الجسم يعني يتأقلم. لكن نحن بشكل عام ما ننصح أكثر عن 400 ميليغرام أو أكثر عن 4 أكواب قهوة يوميا.
يعني 400 ميليغرام أقل من دبة ماي 500 صح؟
لا 400
جرام مش لتر، مش يعني أقل من نص لتر يعني.
لا لا 400 ميلي جرام من الكافيين.
أيوة. لكن كحجم يا دكتور يعني المج أو الكوب أو الفنيان،
نقول 4 أكواب قهوة يوميا هو الحد الأقصى.
ونزيم الفنيان ها كم حجمه؟ 200 ملي 50 ملي
هذا الفنيان ولا شيء يعني، هذا 10 فنايين ما عندك مشكلة طول اليوم.
أيوة تمام. ناخذها قبل الأكل ولا بعد الأكل ولا عادي ويا الأكل؟
ما له دخل، لكن يعني القهوة العربية ما فيها مشكلة، لأن مثل ما قلنا هي خفيفة، تروح تشربيها قبل الأكل. لكن السؤال والله وايد مهم، لأن أغلب الناس يقول لك أنا ما أبطل عيني الصبح إلا أضرب لي كلاس إسبريسو أو مثلا شوت إسبريسو، أو مثلا أخذ أمريكانو الصبح أو بلاك كوفي. الكوفي جيد الصبح، لكن حاول أنك تأخذه مثلا مع الأكل، تتريق أو تفطر وتأخذ لك الكوفي. ليش؟ لأن كثرة شرب القهوة على الريق ممكن يهيج جدار المعدة في المستقبل. وما بيسوي لك قرحة مثل ما كانوا يعتقدون سابقا، لا القرحة تصير بسبب جرثومة المعدة الـ H. pylori. لكن القهوة ممكن مع الوقت لأنك تشربها على بطن خالي ممكن تهيج جدار المعدة مع الوقت، لذلك نحن ما ننصح أنك تشرب القهوة على الريق بصراحة.
دكتور في قهوة ضعف، لأن أنا بقول لك سر كان في أحد الحسابات في إنستغرام إنه قهوة للتخسيس، أنا اشتريتها صراحة ولا طشة، وبالغلط تشتري أونلاين وبدل أطلب يعني كيس واحد بالغلط طلبت 2 ودفعت ووصلوا لي 2 فطحوا في كبدي. لا ضعفت، يقول لك إذا تحط لها زعتر، يعني شوف أنت بعد إذا تبغى تضعف منطقة البطن تحط لها زعتر أو شيء غير نسيت، أو شاي أخضر. إذا تبغى تضعف الجسم كامل اشرب القهوة روحها.
والله يعني أنا أكون معك شوي صريح. موضوع الوزن وموضوع في أشياء معينة دائما أصحاب الإعلانات الوهمية اللي بينقصون على الناس يعطونك بعض الأشياء اللي تلعب في عواطف الناس. شو يلعب العواطف؟ يقول لك والله هذا يزيد من الخصوبة، أو هذا يخليك تضعف، أو هذا مثلا يحميك من كورونا، أو هالأشياء تلعب في عواطف الناس والناس تشتري. الواقع القهوة بشكل عام، شرب القهوة يزيد من معدل حرق الدهون، يعني هذا يعني أي نوع قهوة،
أي نوع قهوة.
لذلك الإنسان اللي يشرب قهوة ممكن معدل الحرق عنده يتحسن، فممكن إذا سوى رياضة وسوى رجيم مثلا مع شرب القهوة، نعم ممكن يضعف أسرع من الإنسان اللي ما يشرب القهوة، وهذا وارد حوالي 10% من الناس. لكن ما في قهوة معينة الضعف، ما في أبدا، هي قهوة، هي القهوة قهوة. القهوة فيها معادن، فيها بوتاسيوم، مغنيسيوم، فيها مضادات أكسدة، وممكن تزيد عملية الحرق والضعف. لكن ولا قهوة مع زعتر هذا ويسوي لك مناقيش، ولا قهوة ولا شيء.
في شيء ثاني دكتور، مثلا نحن عادي نشرب القهوة بدون شكر أو أي شيء، لكن مشكلتنا هي إضافة تسويت الدال القهوة، يعني الثنائي المرح لازم يكون مع بعض.
إيه يعني أقول لك الإسبانيش لاتيه والكراميل لاتيه والهيزلنت لاتيه، وهاي السيرب مليانة شكر بكمية خيالية، إضافة السكر يخرب القهوة كلها، يعني يخرب على فكرة الطعم. أنا شخصيا كنت يعني وايد أحب كنت الإسبانيش لاتيه، بعدين شوي شوي قللت، الحين قمت أشرب القهوة بدون شكر أبدا. الحين تصدقين مرة رحت جربت الإسبانيش لاتيه ما رحت أشرب شربة واحدة من كثر الشكر، قلت أعوذ بالله كيف كنت أشربها هذا. فهي عملية التذوق في الجسم، عملية تعود. الإنسان يقول لك أنا ما رم أشرب القهوة السوداء وأحسها مرة، ترى هي تعود، تشربها كم مرة عقبها أصلا ما تم تتقبل الشكر.
صحيح. زين، شرب أي نوع من القهوة لها علاقة بامتصاص الكالسيوم أو الحديد من الأغذية اللي ناكلها؟
والله هذه من الأشياء الشائعة وايد. الحديد القهوة ما تأثر في الامتصاص أصلا، يعني مو مثل الشاي، الشاي ممكن يقلل امتصاص مثلا الحديد، لكن القهوة ابدا ما لها دخل في امتصاص الحديد، فهاي معلومه خاطئه. الكالسيوم نعم، على فكره القهوه فيها كالسيوم،
القهوه فيها كالسيوم
كميه بسيطه جدا، بس فعلا القهوه ممكن الانسان اللي يكثر من شربها ممكن ياخذ الكالسيوم من العظام يطلعه برا، فبالتالي يقلل مستوى الكالسيوم في الجسم. نعم، فهذا وارد. الحين الناس شو تسوي؟ تركز على الاشياء البسيطه هذه. اذا تشرب انت قهوه مره مرتين ثلاث في اليوم ما بيجي لك نقص كالسيوم، لكن اذا انت تشرب 10 في اليوم طبعا بيلك نقص كالسيوم. والانسان اللي اصلا ما عنده مشكله في الكالسيوم ما عليه خوف، لكن هذا نفس اللي يشرب شاي، نقول له هل الشاي يسوي نقص حديد؟ نقول الشاي ممكن ينقص الحديد، بس اذا انت ما عندك نقص حديد ما تتاثر. اما اذا انت اصلا عندك نقص حديد فشيء طبيعي الشاي راح يعني راح يسبب لك نقص اكثر. نفس الشيء بالنسبه للقهوه والكالسيوم، اذا انت عندك اصلا مشكله في فيتامين د والكالسيوم وعظامك مثلا فيها ليونه وغيرها، طبعا شرب القهوه راح يضرك لان الكالسيوم راح يقل اكثر لانه اصلا ناقص عندك. لكن اذا انت معدل الكالسيوم جيد وعظامك جيده وفيتامين د جيد، شرب القهوه ما راح ينقص الكالسيوم بالكميه اللي يضرك.
جميل جدا، وضحت الصوره. يعني القهوه والشاي هم ما يضرونك الا اذا انت اصلا مشكله عندك مشكله.
نعم، عندك مشكلة أو إذا أنت مكثر تشرب 20 فنجان قهوة في اليوم، 20 غلاس شاي، ما حد يسويها.
صح، أكيد كل شيء إذا زاد عن حد انجلب ضده. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عادل لاستضافتنا في الكوفي شوب، وهالكوفي اللي شربناه مع بعض على الهواء، قواك الله ونتمنى لك يوم سعيد.
الله يبارك فيك،
تسلم دكتور، مع السلامة. فاصل مستمعينا، اشربوا في قهوة ورد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا لوقفتنا الأخيرة مع الطفل، واليوم بنتكلم عن الطفل الحنان أو الطفل اللحوح، كيف نتعامل معه. هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الأستاذ أنس الحميري، إعلامي ومستشار تربوي مهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والابتكار. مساك الله بالخير أخوي أنس.
مساك الله بالنور استاذ سماح، يا مرحبا بك، حياك الله، تحيه لكل متابعين اذاعه الاولى. الله يحفظك.
شكرا، شكرا لك استاذ انس. بس عشان نختصر الموضوع في وقت الحلقه القصيره، هذا متى نقدر نقول هذا الطفل لحوح او هذا الطفل حنان؟
هو طال عمرك الطفل الحنان او الطفل اللحوح كان ذكر او انثى من سلوكيات الطفل، من سلوكياته يبين علينا اذا كان هو لحوح ولا لا. طبعا مرحله الزن او الالحاح دائما تكون هي نتيجة نوبات غضب مزاجية، أو يكون الطفل يريد يحصل على شيء معين بغض النظر، يعني ما يراعي الزمان والمكان المناسب، يعني خلاص يبى الشيء الآن، يبى الشيء في حينه عند الطلب، لأنه يمكن تعود من هو صغير أن الطلبات تكون مجابة بشكل سريع جدا بدون وجود أي آلية لتنفيذها.
إنزين، هل صح أن نحن نعود ترى نحن يوم هم صغار نعودهم إن ما نبغيهم يصيحون، ما نبغيهم يزعلون، نعطيهم كل شيء، فها معناته إن نحن نصنع طفل لحوح؟
أكيد أكيد. سلوكيات يقول لك الطفل ابن بيئته أو ابن أسلوبه، يعني أي شيء أنت تقوم به أثناء صغره الطفل بالذات مرحلة التكوين الأولى، خلاص هذه تكون ذاكرة طويلة الأمد لدى الطفل وتكون عادة ويستمر عليها. بعض الآباء من حسن يعني نية طيبة أن ما يبقى ابنه يصيح، بالذات كان المولود الأول أو الذكر الأول أو المولود اللي جاء بعد فترة انتظار، يكون الطفل له قيمة مختلفة تماما عن المواليد الآخرين. هذا الطفل كلماته أوامر مجابة على شكل سريع جدا، فنحن صناعة الطفل اللحوح أو الزنان تنتج عن بداية التأسيس من الأشهر الأولى، أو نقول مرحلة الإدراك لدى الطفل.
إن نحن يعني إنه يوم يبغي شيء نعطيه.
لازم يكون في آلية أستاذة سماء، أنت أم وأكيد مريتي بهذه التجربة، الطفل لو قال أبا هذا الشيء، هل هذا الشيء يعطى من احتياجاته اليومية الخاصة؟ مثلا الطفل يقول أبا آكل، أنا يعني أبا آكل، هذه تعطى بشكل مباشر بدون أي نقاش أو تأخير أو انتظار. لكن الطفل يقول لا أنا أبا الحلاوة الفلانية أو أبا الشيء الفلاني، هنا يتم موضوع شو المساومة بشكل منطقي. إنزين أنا ليش أعطيك هذا الشيء المميز؟ لازم تقدم لي شيء آخر، تبدي نوع من أنواع التميز أو الالتزام أو الهدوء أو التفوق عشان أعطيك هالشيء هذا. فلازم نميز طلبات الطفل أساسية تلبى بدون انتظار، طلبات نقول رفاهية ثانوية تعطى بشكل تدريجي وليس بشكل مباشر.
ويمكن في نقطة مهمة، نحن يوم نحاول أن نحن نصرف انظار عيالنا لشيء لابد أن نحن نلفت انتباههم لشيء ثاني، ولا هني الإلحاح والحنة بتزيد.
شوفي أستاذة سماح، يعني المشكلة وين الآن؟ مثلا في بعض الآباء والأولياء الأمور ما يعرف أن ابنه أصلا لحوح، يقول لك أنا ما أعرف إذا ابني لحوح ولا، لكن علماء النفس يعني شخصوا حالة الطفل أو الولد اللحوح كان ذكر أو أنثى بمجموعة نقاط بنذكرها بشكل سريع، يمكن هذه النقاط بعض الأهالي مش منتبهين عليها. أول شيء شو أشكال اللقاح؟ عفوا الإلحاح، إن أول شيء الطفل صار عدواني ويغضب بسرعة، وأول ما يتم يعني انتباه عليه واحد يتبع عليه يرمي نفسه الأرض، يبدي يصيح، يقوم بحركات لجذب انتباه وكسر خاطر. هذه واحدة. اثنين، الطفل دائما يشتكي انه هو متعرض انه ما يحصل هذا الشيء، دائما انا ما احصل، ليش اخواني يحصلون وما احصل؟ هذه نقطة ثانية. ايضا موضوع ان اي شيء قدامه لازم يحصل عليه، لا، في بعض الاطفال اولياء امورهم علمينهم الشيء قدامه يطالعه، الاب اذا يبي يعطيه او الام تفضل خذ، اما يمد ايده بدون استئذان هاي تعتبر نوع من انواع الالحاح. عندك مثلا ايضا الزيادة والمبالغة في الإلحاح، يعني يبدي يرفع صوته بشكل عالي أمام أبوه وبحضور ناس غرباء أو ضيوف، هذه قمة الإحراج اللي تعرض له للأمور، بالذات في المحلات. لو تلاحظون حتى طلعت يعني من الطرافات الجميلة، يحصلون بيضة كندر مثلا عند أحد مثلا قسم السكر أو قسم آخر، يقول لك أكيد أمه قالت له لا وردتها شلتها من العربانة وحطتها في الرف، أكيد الرفض الطلب ماله. فنحن نقول في الأماكن العامة الطفل يستغل هذه الفرصة لإحراج ولي الأمر أو الأم عشان الحصول لأباه، فالأم تخضع للولد تقول له خاص خذ، هذه أول حركة تؤدي إلى اكتساب الطفل صفة الإلحاح.
شوف في رسالة وصلت لنا الحين من رقم الانتهي ب 802، ما أعرف أخت ولا أخ، هلا أنا ما أيد أنه يحرم الطفل دلعة وعطى اللي نقدر عليه عشان يكبر وعيونه متروسة، وبين قوسين يعني تجربة شخصية.
والله أستاذ سمح، أنا ممكن هذا رأي شخصي لأم، ولكن لما الطفل يكبر إلى عمر معين ويكون له شاب مراهق، أعتقد صعب أن ترفض لأي طلب، وهنا تكون المصيبة أن يقول لك خلاص كبر ولد ما رم أصالحه، ما رم أسوي له شيء، ما رم أسوي له شيء، وهني تفقد السيطرة. السيطرة في الطفل وهو صغير أفضل وأسهل من الكبر، ويقول لك التعليم في الصغر كالنقش كالحجر، يعني علم ولدك الالتزام. دكتور أستاذ سماح، لو فرضا الطفل في المدرسة وتعود أن اللي يباه من الصف ياخذه، المعلم كيف حيتعامل معه؟
صحيح، خاصة من شب على شيء بيكون شاب عليه، يعني بيتعود أن كل طلبات أوامر.
المعلم ما بيكون مثل أبوه وأمه في البيت ويعطيه كل شيء، وهني حيحس بالتفرقة وممكن يصير له انفصام شخصية أو مشاكل نفسية.
تمام، سامحنا أستاذ أنس، نحن مضطرين نختم الحلقة بس الوقت الموجز، وشاكرين لكل اللي طرشونا مسجات وما قدرنا نقراها، وشكرا لك مرة ثانية أستاذ أنس، وإن شاء الله لقاءاتنا بتتجدد في مواضيع أكثر.
الله يحفظ أستاذ السماح، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لكل أولياء أمور، وإن شاء الله أتمنىهم أولياء بارين لكم، وهذه الفترة هي فترة تنشئة مميزة، عسى الله يوفقهم جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله أجمعين، شكرا لك أستاذ أنس،
حياكم الله.
الله يحييك. إذا مستمعينا نحن وصلنا لختام الحلقة، نقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.